الاعتدال على أعدائي أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في شراءة جريان أصابة البراءة، وذكروا بأن البراءة إما أن تكون براءة عقلية بناء على تمامية قاعدة القبح العقابي بلا بيان، أو براءة شرعية اعتمادا على ما ورد من الروايات، أو تسمى براءة نقلية في مقابل العقل. النقل أثبت أيضا البراءة من خلال حديث الرافع وحديث السعة وحديث الإطفاق وبقية الأحاديث التي يستفاد منها البراءة. أما في البراءة العقلية فقالوا بأنه يلزم الفحص قبل جريانها، وذلك أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعها هو عدم البيان، فقبح العقاب بلا بيان موضوعها عدم البيان، وعدم البيان يعني عدم، ليس المراد هو عدم إيصال التكليف إلى العبد، وإنما عدم جعل تكليف في معرض الوصول. ووجود تكليف في معرض الوصول معناه أنه يكون التكليف موجود، إذا ما فتح عينه المكلف وبحث بنحو بجدية أكثر فإنه يفحص فإنه سوف يجد. أما ثقبها العقاب بلا بيان والتي تعني البراءة وأن لا يكون هناك حكم شرعي، فموضوعه عدم البيان، وعدم البيان مو يعني عدم الجعل، وإنما عدم وجودي والعثور على جعل وعلى حكم عند البحث في مظانه. فما لم تبحث وما لم تفحص لن يحكم العقل بقبح العقاب. إذا بحثت وفحصت ولم تعثر، حينئذ العقل يحكم بأنه الله سبحانه وتعالى يقبح أن يعاقب العبد على حكم لم يوصله، بمعنى لم يجعله في معرض الوصول. فلذلك قال تعالى الموضوع هو قبح العقاب بلا بيانين. طب هذه في البراءة العقلية باعتبار هذه واضحة، وهذه تشمل في جميع الشبهات، الشبهات الموضوعية أو الشبهات الحكمية فهي على حد سواء، لأن هي موضوعها واحد. وفي أبحاث البراءة إحدى تنبيهات بحث البراءة هو جريان البراءة في الشبهات الموضوعية. كانت أكو إشكالية أن جريان البراءة في الشبهات الموضوعية باعتبار أن الشبهات الموضوعية ليس حلها بيد الشارع، وإنما هي نتيجة اشتباهات خارجية ونتيجة تداخل الظروف الخارجية، فحينئذ يجهل الحكم. فهل تجري البراءة في الشبهات الموضوعية أو لا بناء على جريان في الشبهات الموضوعية؟ وهناك ذات التنبيه تنبيه مطول نوعا ما أنه هل تجري أكو بعض أشكال في البراءة العقلية دون النقلية، وقالوا في النقلية أكو بها إطلاق أكو بها عموم، في العقلية لا يوجد فيها ذلك فتجري أو لا تجري، هناك البحث بناء على جريانها. أو إذا قلنا لا تجري في الشبهات الموضوعية تماما، ففي الشبهات الحكمية لا شك أنها لا تجري قبل الفحص، وذلك لأن موضوعها هو عدم البيان، وعدم البيان لا يعني إيصال التكليف إلى المكلف، وإنما جعل التكليف في معرض الوصول. وما دام طريقة الشارع هي جعل التكليف في معرض الوصول، فمعناه أنه مجرد جعله في معرض الوصول هذا بيان. فحتى حتى يتحقق موضوع البراءة العقلية وعدم البيان يجب البحث والفحص في مظانه، فإذا لم يعثر عليه حينئذ يثبت قبح العقاب بلا بيان وهو البراءة. هذا في البراءة العقلية. أما في البراءة النقلية فموضوعه رفع ما لا يعلمون عن أمتي ما لا يعلمون، حديث أشهرها وأوضحها هو حديث الرفع. وحديث الرفع موضوعه هو الجهل بالحكم الشرعي. إذا كنت جاهلا بالحكم الشرعي عدم العلم، فهذا عدم العلم وحده كاف في جريان البراءة. وقالوا في الشبهات الموضوعية، في الشبهات الموضوعية لا يعتبر فيها الفحص، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. وبعض يعني في الشبهات الموضوعية لماذا صار عندهم هذا يعني هذا الاتفاق. صار عندهم هذا الاتفاق بناء على أن بعض أدلة البراءة إما واردة في الشواذ الموضوعية كما في كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام البعيد، وإما أن يكون إطلاقها وهو رفع وهو الجهل، وما دام الجهل متحقق فحينئذ رفع عن أمة ما لا يعلمون. فقالوا في الشواذ الموضوعية، في الشواذ الموضوعية لا يعتبر الفحص وإنما مباشرة يمكن إجراء البراءة. أكو استثناء راح يتعرض له في المستقبل. أما في الشبهات الحكمية، في الشبهات الحكمية هل يتمسك بالبراءة قبل الفحص أم يرجع إلى أدلة البراءة بعد الفحص؟ فهل يشترط فيها الفحص أم لا؟ قالوا بأنه يجب أن نرى أولا أن أدلة البراءة رفع ما لا يعلمون هل فيها إطلاق يشمل حالات قبل الفحص وبعد الفحص أم لا إطلاق فيها. رفع ما لا يعلمون هل فيها إطلاق يشمل حالات قبل الفحص وبعد الفحص أم لا يوجد فيها إطلاق وإنما تشمل لا يوجد فيها إطلاق وإنما تشمل حالات بعد الفحص. الثمرة المترتبة عليه شنو؟ أنه إذا قلنا بأن حديث الرافع هو مطلق يمكن الرجوع إليه قبل الفحص وبعد الفحص، في حين نأتي إلى بحث أنه هل هناك موانع تمنع من التمسك بهذا الإطلاق أو لا، اللي هو راح تأتي الإجماع، العلم الإجمالي، الآيات والروايات الأخرى، فهذه كلها بناء على إطلاق حديث الرفع تكون مانع من التمسك بالإطلاق. يعني حديث الرفع بالنظر إلى نفسه وذاته قابل للرجوع إليه عند الشك في وجوب شيء أو حرمته. شبه الوجوبية في شبه التحريمية مباشرة أول ما يصير عندي شك أروح عن البراءة. صار عندي شك في التكليف، خب أنا جاهل بحكم الشرع، جاهل ما عندي علم، فلما ما عندي علم أدلة البراءة تأتي، أدلة البراءة تأتي. فإذا كان فيها إطلاق فحينئذ نتمسك بالإطلاق، إلا إذا قام هناك مانع يمنع من التمسك في الإطلاق، فحين نقول أن هذا الإطلاق لا نتمسك به، مو لأنه ليس بمطلق، لا، الرواية مطلقة وتشمل كل موارد الشبهات. إحنا عندنا نوعين من الشبهات الحكمية، عندنا شبهات بدوية وعندنا شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي، عندنا شبهات بدوية وعندنا شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي. فعندما نقول أن حديث الرفع يرجع إليه، يعني يرجع إليه في الشبهة مطلق يرجع إليه قبل الفحص وبعد الفحص في الشبهات البدوية في كل شبهة، إلا إذا وجد هناك مانع. مثلا نأتي بالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي يقول هناك مانع وهو من جزية العلم الإجمالي، في الشبهات البدوية لا يوجد مانع فأتمسك بالإطلاق. إذن المدار أنه إذا كان لحديث الرفع إطلاق فيتمسك به قبل الفحص وبعد الفحص، أما إذا قلنا من البداية لا، حديث الرفع من الأساس هو مقيد، من الأساس يقول قبل الفحص لا يمكن الرجوع إليه وإنما الرجوع إليه بعد الفحص، فحينئذ إحنا في حل بعد هاي الموانع كلها من احتمالية، لأنه هو بالأساس بيشمل، فحينئذ هاي الموانع كلها بعد ما لا إحتياج إلى ذكرها ولا نحتاج إليها، ولا نحتاج إلى هذه الموانع، لأننا نقول بأن حديث الرفع من أساسه لا إطلاق له بحيث يشمل موارد قبل الفحص. إجوا في حديث الرفع كما ذكرنا بيفرقوا بين الشبهات الموضوعية والحكمية، وقلنا بأن الموضوعية قالوا بأنه لا يعتبر فيها الفحص إلا استثناء راح يأتي ذكره. في الحكمية اجبرت هذا الكلام، ما هو هل هناك إطلاق في الروايات في حديث الرفع أو لا يوجد إطلاق في حديث الرفع. من ذهب إلى عدم الإطلاق يقول من الأساس حديث الرفع ليس بمطلق، لا ليس بمطلق، ذكرت عدة وجوه لمنع الإطلاق. من الوجوه التي ذكرت بأنه لما نأتي إلى سياق رفع عن أمتي الخطأ الاضطرار النسيان ومنه السهو ومنه ما لا يعلمون، نجد الخطأ الاضطرار هذه كلها أعذار واقعية، أعذار حقيقية، أخطأ عذرا نسي اضطر أكره، هذه كلها أخطاء وأعذار تكليفية، أعذار للمكلف. عندما نأتي إلى الجهل رفع ما لا يعلمون، يعني الجهل يعني الحكم الذي أنت جاهل به هذا مرفوع عنك. هنا الجبيابة أكو جهل معذر وأكو جهل غير معذور فيه، فإذا كان الجهل غير معذور فيه ما يتناسب مع الرفع، لأن سياقات سياق حديث الرفع هو كل شنو سياق أن تكون هناك أعذار. أنت أيها الجاهل غير المعذور، الجاهل غير المعذور المقصر خلينا نسميه، الذي تهيأت لك سبل التعليم ولم تتعلم وتهيأت لك كذا كذا كذا، فأنت ما مشمول بحديث الرفع. فالمشمول بحديث الرفع هو الجاهل المعذور، باعتبار حديث الرفع يتناول أعذار واقعية، أعذار تكون للمكلفين، الاضطرار الإكراه النسيان الخطأ هذا عذر. فالله حينما تكون معذور ما يحاسبك، ما يؤاخذك، لا يؤاخذك على عذرك. الجهل أيضا في بعض الأحلات يكون معذرا، يكون جهل معذور معه صاحبه. فحينئذ الذي يدخل في نطاق حديث الرفع ويكون يرفع المؤاخذة هو الجهل الذي يعذر فيه الفرد والإنسان، أما ما لا يعذر فيه ليش يرفع عنك التكليف؟ زين ما هو الجهل الذي يكون الإنسان معذور فيه؟ عندما يفحص ولا يعثر. أما إذا لم يفحص ولا وتهيأت له سبل الفحص وتهيأت له سبل العلم وتهيأت له سبل المعرفة ولم يتعرف، هذا الجهل بعد ما معذور به، أنت مقصر. فعندما كنت مقصرا الشرع رح يؤاخذك، مو أنه يرفع المؤاخذة. فإجا قالب إجا قال دعا الدعية بهذه الدعوة أن سياق حديث الرفع هو سياق وجود أعذار للمكلفين، فالشارع لا يؤاخذ المكلفين مع وجود هذه الأعذار. وعندما نأتي إلى ما لا يعلمون والجهل، فإن الجهل تارة يكون معذورا وتارة لا يكون معذورا فيه الإنسان. فالجهل المعذور هو الذي يكون مشمولا بحديث الرفع، أما الجهل غير المعذور لا يكون مشمولا بحديث الرفع. متى يكون معذورا ومتى لا يكون معذورا؟ المعذور هو الذي لا يتمكن من الفحص أو الذي فحص ولم يعثر، أما الذي يتمكن من الفحص وتهيأت له سبل الفحص وتهيأت له الكتب وإلى آخره فهذا يتمكن. فإذا كان يتمكن فحينئذ يجب عليه الفحص. فحديث الرفع لا إطلاق فيه بحيث يتناول، لا إطلاق فيه بحيث يتناول الحالات التي يمكن فيه الفحص، يمكن فيها الفحص ولم يفحص. فمن البداية يقول حديث الرفع لا إطلاق فيه. هذا أحد الوجوه التي ذكرت للمنع من إطلاق حديث الرفع. وجه آخر أيضا ذكر من حديث في حديث الرفع بأنه بأن حديث الرفع وأدلة البراءة الشرعية هي ليست أدلة أدلة تأسيسية، وإنما هي أدلة إمضاء لارتكاز عقلائي وقانون عقلائي. وهذا القانون العقلائي هو أشبه وأقرب ما يكون بالبراءة العقلية، أن العقلاء إنما ينفون المحاسبة وينفون المؤاخذة عمن فحص ولم يعثر. أما مجرد ماكو، مجرد أن يكون جاهلا، فالقانون العقلائي لا يحاسب، لا يرفع عنه الحساب. فكأنه هكذا يقول هناك ارتكاز عقلائي، وهذا الارتكاز العقلائي هو أن العقلاء يحكمون أو يقولون بعدم التكليف بعد الفحص، ما يقولون بعدم التكليف بمجرد الجهل وعدم العلم، وهذا شيء مرتكز. وأدلة البراءة النقلية والشرعية جاءت لتمضي هذا الارتكاز العقلائي، هذا الارتكاز العقلائي تمضيه. وحينئذ لما تكون إمضائية فإحنا نروح لارتكاز العقلائي، ارتكاز العقلائي يقول أن التكليف يرتفع والمحاسب والمؤاخذة ترتفع عند الفحص وبعد الفحص، أما قبل الفحص فالعقلاء مو عشان يقولون يا بخلص أنت ما عليك، وأنت مثلا رفع القلم عنك، وأنت لسه مؤاخذ والحكم والإلزام مرفوع عنك، مباشرة الارتكاز العقلائي. ارتكاز العقلائي يقول ابحث، ما بحثت إذن أنت في أمان، أما بمجرد أنك لا تعلم وتكون في مأمن وعند قدرة على الفحص وما بحثت، فالارتكاز العقلائي يقول لا أنت محاصر. فعندنا هاتين، فمن البداية يقول أن حديث الرفع وأدلة البراءة النقلية هي جاءت لإمضاء الارتكاز، ذلك الارتكاز العقلائي، وليس لتأسيس أمر خاص بالشارع. فإذا عندنا جهتين، جهة يقول أن من بداية حديث الرفع هو لا يشمل حالات الجهل غير المعذور فيه، وجهة أخرى تقول أن حديث الرفع أصلا إمضاء لذلك الارتكاز العقلائي. إحنا في بعض الأحيان نقول بأنه يعني الأدلة التي تأتي لإمضاء الارتكاز العقلائي، أو في بعض الأحكام التي عندما نقول أن الأحكام الشرعية لا تكون مولوية وإنما تكون إرشادية لحكم العقل، وهو إذا كان الحكم العقل يصل إلى نتيجة فيأتي الشارع ويثبت هذه النتيجة. يعني متى نقول أن حكم العقل هنا مولوي أو إرشادي؟ لما العقل يحكم بوجوب طاعة الله، بوجوب طاعة المولى حكم العقل، يجي الشارع يقول أيضا أطع الله، فحينئذ نقول أن أطع الله ليس حكما مولويا تأسيسيا، وإنما هو حكم إرشادي، إرشاد لحكم العقل، لأن العقل عنده حكم والشارع تجاب نفس الحكم. لكن هنا في محل كلامنا، يمكن الشارع عنده حكم أعم من حكم العقل والارتكاز العقلائي. صحيح الارتكاز العقلائي يقول بأنه لا مؤاخذة إلا بعد الفحص، وقبل الفحص المؤاخذة ممكنة، وهذا ارتكاز عقلائي. لكن قد الشارع يرى مصلحة ويرى أن هناك صلاح للناس أن يرفع عنهم التكليف بمجرد الجهل. شنو المانع؟ شنو المانع من ذلك؟ إحنا لما نقول في المولوي والإرشادي، نريد ننظر ما العلاقة بين المولوي والإرشادي، نريد نقول بأن الشارع إذا ألطف حكم نتيجته نفس نتيجة الحكم العقلي، فهذا إمضاء لهذا الحكم العقلي، إرشاد لهذا الحكم العقلي، لأن الشارع يقول أطع الله، العقل يقول أطع الله. لكن هنا الارتكاز العقلائي يقول بأنه لا مؤاخذة قبل الفحص، لا مؤاخذة بعد، لا مؤاخذة تكمح المؤاخذة قبل بدون الفحص. فالفحص لازم حتى الشارع يرفع عنك هذا الحكم، أو لا يكون هناك حكم عليه. قد يكون الشارع يرى مصلحة في أنه في كل مورد أنت ما تعرف الحكم الشرعي، الشارع يمن على المؤمنين بذلك. مو الحديث هو حديث في مقام المنة وامتنان من الشارع، فامتنان من الشارع على الفرد على المؤمنين بأنهم بمجرد الجهل فالحكم مرتفع عنهم. يعني لا، ما هي القرينة وما هو الدليل على أن الشارع هنا في مقام إمضاء ذلك الارتكاز العقلائي؟ شنو هو القرينة؟ ماكو قرينة. فلما ماكو قرينة ومن الممكن أن يتناول الشارع منة الشارع امتنان الشارع عن المكلفين أن يرفع هذا وذاك. أيضا نفس هذا الجواب نفسه على الوجه الأول للذكر، وهو أن حديث الرفع لا يتناول الجهل غير المعذر أو الجهل غير المعذور فيه. نقول مسألة الجهل معذور أو غير معذور هذا استفدناه من أدلة أخرى. سياق الأدلة، سياق الرواية أن الخطأ التكليف النسيان الاضطرار الإكراه الجهل أيضا. الشارع أيضا في مقام المنة والامتنان على البشرية وعلى المؤمنين يرفع عنهم المؤاخذة والحكم والإلزام بمجرد جهلهم. ارجع للبراءة. احنا من أدلة أخرى اجينا استفدنا أنه لا، الشارع يفرق بين الجهل العذري والجهل غير العذري، هذا ما له علاقة بحديث الرأي. ليش؟ إذا هذا الثاني، هو هذا الثاني مانع راح يصير، ما راح يصير يمنع من إطلاقه. عندما نقول يمنع من الإطلاق يعني في مرتبة قبل الظهور، قبل تحقق الإطلاق هناك مانع، وهذا المانع إما أن يكون قرينة متصلة مثل ما في بحث العموم، أبحاث العموم متى إذا عقد، متى لا ينعقد الظهور بالعموم والإطلاق؟ إذا وجد قرينة متصلة. أما إذا لم توجد قرينة متصلة، أما إذا لم توجد قرينة متصلة فينعقد الظهور. إذا عقد الظهور حينئذ يأتي بعد ذلك أكو تقييد، أكو مانع من هذا الظهور، أكو موانع تأتي، تخصيص، تقييد، ما شابه ذلك، حينئذ نقول يقيد أو يخصص أو ما شابه ذلك. لكن الكلام انعقد الإطلاق، فهنا من البداية نقول لأن السياق سياق الأعذار، خب الجهل مطلقا أيضا عذر. إحنا منين عرفنا أن الجهل من لا يعلمون وحده أن الجهل، أن الجهل المعذور فقط؟ خب الجهل وكله عذر، كما أن الإكراه عذر، كما أن الإضطرار عذر، الجهل كله عذر. نعم اجت أدلة أخرى، اجت أدلة أخرى فرقت بين الجهل العذري، يعني قراءة منفصلة، قراءة منفصلة. إذا الإطلاق تحقق هنا، الإطلاق أن الجهل هو عذر كما أن الإكراه عذر كما أن الخطأ عذر. نقول لا، ليش أخطأ؟ ليش نسى؟ ليش جعل نفسه مثل اضطرار؟ ما له علاقة هذا كله، المهم هذا عذره. فلما كان الجهل عذرا فحينئذ هو كبقية الأعذار. والله سبحانه وتعالى حديث الرأف هو مقام الامتنان على البشرية وعلى المؤمنين، فحينئذ يرفع عنهم التكليف، يرفع عنهم الإلزام، يرفع عنهم المؤاخذة بمجرد أن يتحقق هذا العذر. فلذلك كان الإطلاق في حديث الرأف في الشبهات الحكمية محكم. وحينئذ نأتي لبحث أنه هل هناك ما يمنع من التمسك بهذا الإطلاق؟ يعني هل هناك موانع، يعني قراء منفصلة، قيود منفصلة، مقيدات منفصلة جاءت وقيدت حديث الرفع والبراءة مو قبل الفحص، بعد الفحص. لكن نفس حديث الرفع نفس حديث الرافع هو ماذا؟ هو صالح لأن يكون انعقد فيه إطلاقه وإطلاقه محكم. فإذا كان إطلاقه محكم حينئذ وتام وظهور في إطلاقه حينئذ يأتي البحث في الموانع التي يمكن أن تذكر عن التمسك بهذا الإطلاق. هذا إن شاء الله. الحمد لله.